بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج طائفة من المناسك، مجموعة من المناسك، وذكرت في محاضرات سابقة أن هذه المناسك تعبر بلغة رمزية في الغالب عن الكلمات الإبراهيميات التي يقول عنها سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الحج تعبير رمزي عن الكلمات الإبراهيمية، والدورة الحج دورة كاملة، دورة كاملة باختزال شديد لهذه الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها عبده وخليله إبراهيم. الحاج خلال هذه المناسك يمر دورة كاملة بالكلمات الإبراهيميات التي ابتلى تعالى بهن إبراهيم عليه السلام. الحاج يمر خلال الحج بدورة مختزلة ولكن كاملة لهذه الكلمات الإبراهيميات. في محاضرة سابقة تحدثت عن التلبية، وفي محاضرة أخرى تحدثت عن الإحرام، وذكرت معنى الإحرام والمفاهيم التي يعبر عنها الإحرام. في هذه المحاضرة أتحدث عن الطواف. يقول تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج 29. الطواف حول الكعبة. قد جعل الله للكعبة في حياة المسلمين قيمة كبيرة، وجعل الله الكعبة قياما للناس وقواما لحياة الناس. يقول تعالى في قيمة الكعبة في حياة هذه الأمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. المائدة 97. الكعبة لها قيمة كبيرة عند الله عز وجل في حياة المسلمين. عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب: إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله الحرام، بيت الله عز وجل، فأكثر النظر إلى بيت الله، يعني الكعبة، فأكثر النظر إلى بيت الله، فإن لله عز وجل 100 وعشرين رحمة عند بيته الحرام، منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين، وعشرون للناظرين بحار الأنوار جزء 99 صفحة 202. النظر إلى الكعبة لها ثواب وترفع من قيمة الإنسان، والله عز وجل يعطي للناظر إلى الكعبة ثوابا. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لله تبارك وتعالى حول الكعبة 20 و100 رحمة، منها 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. 20 حسنة لمن ينظر إلى الكعبة. بحار الأنوار جزء 99 صفحة 202. عن إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق، من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له 1000 حسنة. بعد ذلك يقول للإمام: أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا؟ قلت: بلى. معاوية إسحاق بن عمار يقول: بلى أخبرني. قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافا وطوافا حتى بلغ 10. بحار الأنوار جزء 99 صفحة 203. إذن الكعبة لها قيمة كبيرة عند الله، والكعبة تعلمنا 3 دروس، للكعبة 3 أدوار في حياة المسلمين. هذه الأدوار 3 أتحدث عنها إن شاء الله في هذه المحاضرة. الدور الأول للكعبة القبلة، الدور الثاني للكعبة الطواف، الدور الثالث للكعبة التوحيد، الكعبة توحد المسلمين، توحدهم باتجاه الله، توحدهم في الطواف، توحدهم في التوجه إلى الله عز وجل. القبلة والطواف والتوحيد، هذه الأدوار 3 للكعبة في حياة المسلمين أتحدث عنها إن شاء الله بما يتسع له صدر هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، الكعبة قبلة المسلمين، توجه المسلمين باتجاه الله تبارك وتعالى، توجه المسلمين باتجاه الله، والتوجه إلى الله قبلة قوة، والتوجه إلى الله قوة حقيقية، والتوجه إلى الله استقامة، وهذا التوجه هو الذي يقول عنه القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام وهو أبو التوحيد ورائد مدرسة التوحيد، رائد حركة التوحيد في التاريخ، أبو التوحيد إبراهيم عليه السلام. القرآن يعبر عن إبراهيم على لسان إبراهيم، يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني أعطيت وجهي لله تبارك وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أعطيت وجهي لله، أقبلت بوجهي على الله. ويقول تعالى في آل عمران 2، آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هنا التعبير أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله سبحانه وتعالى، يعني أعطيت وجهي لله، أعطيت زمام حركتي لله تبارك وتعالى، وجهت وجهي إلى الله عز وجل في حركتي وحياتي. وفي سورة البقرة 112: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. اللي يسلم وجه لله، اللي يسلم وجه لله، يعطي وجه لله، يقبل بوجهه على الله وهو محسن، إلى أجر عند الله تبارك وتعالى. في النساء 525: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. في لقمان: ومن يسلم، لقمان 23: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللي يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا الإنسان مستمسك، متمسك بالعروة الوثقى. إذن أن يسلم الإنسان وجهه لله، يعطي وجهه لله، يقبل بوجهه على الله، يعطي زمام حركته لله تعالى، هو التمسك بالعروة الوثقى. وهذا المعنى هو الذي نستفيده من الآيات التي تشير إلى أن نقيم وجوهنا لدين الله تبارك وتعالى، هو بنفس المعنى تقريبا: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. الله يدعونا أن نقيم وجوهنا للدين. ويقول تعالى، هذه سورة يونس 105: ويقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا المعنى متكرر في القرآن، أن الإنسان يقبل بوجهه إلى الله عز وجل، يقبل بوجهه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب وجه الله ويريد وجه الله ويقبل على الله ويسلم وجه لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو الذي عبر عنا هو الذي عبر عنا استقبال الكعبة حين الصلاة. استقبال الكعبة حين الصلاة تعبير رمزي عن هذا التوجه إلى الله، تعبير رمزي عن هذا التوجه إلى الله، عن هذا الإقبال على الله، عن إسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عن إقامة الوجه إلى الله تبارك وتعالى. عندما نقبل بوجوهنا إلى الكعبة في صلاتنا في اليوم 5 مرات، في الفرائض في اليوم 5 مرات، على في اليوم 5 مرات، في هذه الحالة احنا نعبر عن هذا الاستقبال، نعبر عن توجهنا إلى الله تبارك وتعالى، نعبر عن أننا أسلمنا وجوهنا لله تبارك وتعالى. أوضح هذا المعنى أكثر. هذا الدرس الأول للكعبة والدور الأول للكعبة، وهو التوجه إلى الله عز وجل، يحتاج إلى مزيد من التوضيح. أحاول إن شاء الله أن أوضح هذا الدور الأول من الأدوار الثلاثة للكعبة في حياة المسلمين. أقول لدينا 3 حالات تشير إليها سورة الفاتحة. الحالة الأولى حالة الاستقامة على الصراط المستقيم، حالة الاستقامة أن يستقيم الإنسان على الصراط المستقيم، يقبل بوجهه على الله سبحانه وتعالى، يعطي وجهه لله عز وجل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، حالة الإعراض عن الله، حالة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الحال وهو حالة المغضوب عليهم. الحالة الأولى هي حالة الذين استقاموا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الحالة الثانية حالة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، حالة المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. الحالة الثانية حالة الانحراف والضلال، وهي حالة الضالين ولا الضالين. الحالة الأولى اللي هي الحالة السليمة الوحيدة، حالة الاستقامة على الصراط المستقيم، أن يقبل الإنسان بوجهه على الله ويتوجه إلى الله ويتحرك باتجاه الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله، هي الحالة السليمة الوحيدة. الحالة الثانية حالة السقوط، حالة المغضوب عليهم، حالة السقوط، حالة الصدود عن الله، حالة الإعراض عن الله، المعرضون عن الله في حالة السقوط، المعرضون عن الله عندهم حالة الصدود عن الله. وهذه الحالة حالة الصدود عن الله وحالة الإعراض عن الله يحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أخف من الحالة الثانية، أخف من الحالة الثانية، لأنها وإن كانت حالة انحراف وضلال، انحراف عن الله تبارك وتعالى ولكن انحراف من دون إعراض وانحراف من دون الصدود الضالين عليهم، الضالين والمنحرفين، الضالون والمنحرفون عن الله سبحانه وتعالى منحرفون على القاعدة، منحرفون عن الصراط المستقيم، ما مقبلين بوجوههم عن الله، ولكن ما معرضين عن الله سبحانه وتعالى، ما صادين عن الله تبارك وتعالى، ما عندهم صدود عن الله عز وجل، لذلك هم أقرب إلى الله من الحالة الثانية، أبعد الحالات عن الله الحالة الثانية، وهي حالة الإعراض عن الله وحالة الصدود عن الله سبحانه وتعالى، هذه أبعد الحالات، هذه الحالة تقع خارج دائرة جاذبية الرحمة الإلهية، لا لأن الرحمة الإلهية تضيق بالناس، لا، لأن هؤلاء ما يستحقون الرحمة الإلهية، هؤلاء يصدون عن رحمة الله تبارك وتعالى، هؤلاء يعرضون عن رحمة الله تبارك وتعالى، هؤلاء ما يريدون رحمة الله عز وجل. أما الحالة الثالثة هي أرجى لرحمة الله من الحالة الثانية، لأن الانحراف والضلال عن الله ما يقترن بحالة الصدود والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاث حالات تشير إليها سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحالة الأولى حالة الاستقامة على صراط الله، يعني حالة الإقبال على الله والتوجه إلى الله تعالى. الحالة الثانية حالة الإعراض والصدود عن الله، وهي حالة المغضوب عليهم. الحالة الثالثة حالة الانحراف والضلال عن الله من دون إعراض ومن دون صدود، وهذه هي الحالة الثالثة. القبلة تمثل في حياة الإنسان الحالة الأولى، القبلة تعبر في حياة الإنسان عن الحالة الأولى، القبلة يعني التوجه إلى الله، القبلة استقبال الكعبة في الصلاة تعبير رمزي عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والاستقامة على خط الله وابتغاء مرضات الله، وهذا هو الجانب الداخلي في القضية، يعني اللي يرتبط بجوانح الإنسان بالنون، والاستقامة على الصراط المستقيم في العمل، وهو الجانب الخارجي في القضية، وما نعبر عنه بالتقوى، يعبر القرآن عنه بالتقوى، وهو عمل الجوارح. إذن استقبال القبلة في الصلاة يومية في كل يوم 5 مرات تعبير رمزي عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعطي الإنسان وجه لله، ما يعرض عن الله، ما ينحرف عن الله، لا يعرض عن الله ولا يصد عن الله، وهذه الحالة حالة السقوط، ولا ينحرف عن الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالة ليست حالة سقوط وإنما حالة ضياع والتيه والبعد عن الله وقد يؤول أمر إلى السقوط والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس الأول للكعبة. الدرس الثاني للكعبة الطواف. الطواف يرمز إلى أمر آخر غير التوجه إلى الله تبارك وتعالى. الطواف أكثر من التوجه إلى الله. القبلة يعني التوجه إلى الله، أن نعطي وجوهنا لله ونشخص جهة حركتنا في الدنيا إلى الله تعالى، ونرسم جهة حركتنا إلى الله تبارك وتعالى. هذه القبلة. الطواف درس آخر، وهو أن يستوعب، وهو أن يستوعب الحركة إلى الله كل جهد الإنسان وكل حركة الإنسان وكل هم الإنسان وكل عمل الإنسان. الدور الأول للكعبة وهو القبلة ما يتنافى مع أن تكون للإنسان حركة وجهد وعمل واهتمام لغير الله سبحانه وتعالى، بشرط أن لا ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. ولكن الطواف يعني أن يستوعب، أن تستوعب الحركة إلى الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كل جهد الإنسان وكل اهتمامه وكل حركته. هذا الأمر يحتاج إلى توضيح في التفرقة، في التمييز بين الدور الأول للكعبة والدور الثاني للكعبة، بين القبلة وهو الدور الأول للكعبة، والطواف وهو الدور الثاني للكعبة، يحتاج إلى شرح وتوضيح. أرجو أن نتأمل فيه وننعم النظر في هذا التفريق. أقول للإنسان ثلاث حالات، للإنسان ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة الشرك، الشرك بالله تعالى. حالة الشرك هو أن يحكم الإنسان في حياته عامل آخر غير الله تعالى إلى جنب حاكمية الله تعالى، يعني ما يفرد الله بالسيادة والحاكمية على حياته، ما يخضع لله تعالى فقط وما ينفذ فقط حكم الله عز وجل في حياته، وإنما حكم عوامل أخرى غير الله عز وجل، يحكمه غير الله كما يحكمه الله تبارك وتعالى، يحكمه الهوى، يحكم الشيطان، يحكم الطاغوت الشيطان الهوى، يحكم الإنسان حكما حقيقيا، يفرض عليه توجه معين، يفرض عليه سلوك معين، يوجه جهة معينة، كما هو محكوم لله الهوى كذلك يحكمه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى يحكمه، الهوى يلزمه، الهوى يوجهه، الهوى يأمره، وهو يطيع الهوى، وهو يمتثل أمر الهوى، وهو ينفذ الشهوات، وهو يلتزم بالهوى. هذا الشرك. الشرك أن يحكم الإنسان حاكم آخر غير الله عز وجل. الله يحكمه وهي حكم الطاغوت، الله عز وجل يحكمه وهي حكم الهوى، الله عز وجل يحكمه وهي حكم الشيطان. هذا الشرك على اختلاف درجات الشرك. الشرك إلى درجات كثيرة، ما يهمنا أن ندخل في تفاصيل درجات الشرك والشرك الخفي والشرك الواضح الجلي، ما نريد نتحدث عن هذه المقولة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة التوحيد والتقوى. حالة التوحيد والتقوى حالة أخرى يحكم الإنسان فيها الله عز وجل على كل حياته، ويعتبر كلمة الله العليا في حياته، وحكم الله الأعلى في حياته، ويخضع لهيمنة الله، لهيمنة حكم الله، يخضع السلوك لحكم الله سبحانه وتعالى، يمتثل ما يأمر به الله، ينتهي عما ينهى عنه الله تبارك وتعالى. وهذا هو التوحيد والتقوى. هذه الحالة حالة التوحيد والتقوى. في هذه الحالة التوحيد والتقوى يكف، في حالة التوحيد والتقوى يكف الإنسان عن كل شيء ينهى عنه الله تبارك وتعالى. كل شيء الله ينهى عنه الإنسان يكف نفسه عنه. التوحيد والتقوى يكف الإنسان في التوحيد والتقوى يكف الإنسان نفسه عن كل شيء ينهى عنه الله تبارك وتعالى. ولكن مو بالضرورة ألا يرتكب الإنسان ما ليس لوجه الله فيه، ما ليس لله فيه نصيب، وما ليس لوجه الله. هذه مو بالضرورة. الجانب الأول بالضرورة يحكمه. معنى التوحيد والتقوى أن يأتمر الإنسان بأمر الله وينتهي عما ينهى عنه الله تبارك وتعالى. اللي ينهاه الله عنه ينتهي، ولكن واللي يأمره به الله تعالى يمتثل. هذا معنى التوحيد والتقوى، سيادة الله وسيادة شريعة الله. ولكن ليس بالضرورة أن لا يرتكب الإنسان ما أن لا يرتكب الإنسان إلا ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى. قد يتحرك الإنسان، قد يعمل الإنسان عمل الله ما ناهي عنه، ولكن لم يأمر به ولم يعلن عن رضاه عنه، ولم يأمر به ولم يعلن عن رضاه عنه، عن حبه له. أكو أشياء كثيرة مو معلوم الله يحبه ولم ينهى عنه، لم يحرمه ولم يحببه، يجوز لنا أن نأتي به،
نأتي به، وهذا العمل مو حرام ولا هو مستحب. هذا معنى التوحيد والتقوى. التوحيد والتقوى أن يأتي الإنسان بكل ما يأمر الله تعالى به ويمتنع عن كل ما ينهى عنه. كل سلوك الإنسان يكون محكوم لأمر الله ونهيه، ولكن ليس كل حركة الإنسان بالضرورة يكون في هذه الحالة على خط مرضات الله تبارك وتعالى. هذه حالة التوحيد والتقوى في حياة الإنسان. بشكل أوضح أعبر عن ما أقول، التوحيد حاكمية الله على حياة الإنسان. التوحيد يعني ولاية الله فقط وحاكمية الله فقط على حياة الإنسان، أن يحكم الإنسان الله على حياته، على سلوكه، أن يأخذ التشريع والدين فقط من الله تعالى، أن يعترف فقط بولاية الله وسيادة الله تعالى المطلقة عليه، ويحكم شريعة الله فقط على حياته. التوحيد والتقوى هو سيادة الله وسيادة شريعة الله على الإنسان. هذه حدود التوحيد والتقوى، وهذه الحدود ما يتنافى أن يكون للإنسان شيء يخصه يأتي به ليس لوجه الله، وما متوجه به إلى الله، وما ناوي به مرضات الله، وما يعمله لأن الله يحبه ويرضى عنه، ولكن يأتي به لأنه هو يعني الإنسان يحبه ويرتضيه، كسائر المباحات التي يأتي بها الإنسان لا من أجل مرضات الله تبارك وتعالى. هذه الحالة الثانية في حياة الإنسان. الحالة الثالثة حالة الإخلاص، وهي حالة فوق حالة التوحيد والتقوى، حالة التمحيض الكامل لله سبحانه وتعالى. هي حالة التمحيض الكامل، أن يخلص الإنسان كل عمله وكل حياته لله سبحانه وتعالى، كل حياته كل سلوكه تصير خالصة، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ما إلى شيء لنفسه، ما يختص بشيء لنفسه، يعطي كل حياته لله، كل جهده لله، كل حركته وكل عمل لله تعالى. إذا ذهب إلى السوق يذهب إلى الله عز وجل، يبتغي وجه الله تعالى في حركته للسوق. إذا تزوج ما يتزوج لنفسه، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. إذا تحرك في عالم السياسة، خطب الناس، يتحرك ويخطب ويعمل ويواجه ويعارض لله سبحانه وتعالى، يمحض حياته لله عز وجل، يخلص حياته لله سبحانه وتعالى، ما يوزع حياته على مجموعة مساحات، مساحة منها لله سبحانه وتعالى وأخرى لنفسه، ولكن بشرط أن لا يكون الله تعالى قد نهى عنه. ما يكتفي في علاقته بالله تبارك وتعالى ألا يرتكب ما نهى الله عنه عز وجل، يزيد على ذلك،
ما يعمل إلا ما يريده الله تبارك وتعالى، ما يقدم على عمل إلا ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى، مرضات الله وحب الله يستوعب كل حياته، يستوعب كل حركته، يستوعب كل عمله. إذا سكت يسكت لله، إذا تكلم يتكلم لله، إذا تحرك يتحرك لله، إذا عمل يعمل لله، إذا توقف يتوقف لله، إذا صرخ يصرخ لله، إذا هدأ وضبط أعصابه يهدأ ويضبط أعصابه لله عز وجل، إذا غضب يغضب لله، وإذا رضي يرضى لله، إذا سر يسر لله، إذا تأذى يتأذى لله، كل حياة لله. مرضاة الله يستوعب كل حياته، ما يبقي لنفسه شيء يخصه هو ويقول هذا إلي وحدي، ليس لله فيه نصيب، ويكفيني أن الله ما نهاني عنه، فأنا هذا يخصني، ما عنده شيء يخصه، كل ما يتعلم كل حركته كل فعله كل عمله لله عز وجل. فتكون مرضاة الله مستوعبة لكل حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الحالة فوق حالة التوحيد والتقوى، حالة الإخلاص. هذه الحالة حالة الإخلاص، أن يخلص الإنسان كل فعله وكل حركته لله. وهؤلاء هم المخلصون الذين خلصت نفوسهم من تأثير كل عامل إلا أمر الله ونهيه ومرضاة الله. أي عامل آخر غير أمر الله ونهي الله ومرضاة الله وحب الله ما إلى تأثير على حياتهم. خلصت نفوسهم، تحررت أنفسهم من كل عامل غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. مرحلة التوحيد والتقوى أن لا يحكم الإنسان غير الله عز وجل، ولكن أكو عوامل أخرى إلى تأثير على الله في المساحة التي لم ينهى عنه الله عز وجل. هذه التقوى والتوحيد. مرحلة الإخلاص أن يتحرر الإنسان، أن يتجرد الإنسان، أن يتخلص الإنسان من كل عامل، من تأثير كل عامل على الإنسان غير عامل مرضاة الله وأمر الله ونهيه. ما يحب إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى، كل حب له في امتداد حب الله عز وجل، وكل حركته في امتداد مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا حالة الإخلاص. حالة الإخلاص أن تستوعب مرضاة الله كل حركة الإنسان. هذه الحالة حالة الإخلاص مو بالضرورة تعني أن يعطل الإنسان كل نشاطه وحركته. أكو منهجين عندنا في تنفيذ الإخلاص، المنهج السلبي والمنهج الإيجابي. المنهج السلبي في تنفيذ الإخلاص أن يعطل الإنسان حياته، أن يعطل الإنسان حركته، ينزوي ينعزل، يعزل نفسه في زاوية من البيت أو في كهف من الكهوف أو في ناحية من الجبال، حتى لا تعتمل العوامل المختلفة في نفسه، حتى لا تأثر العوامل المختلفة في نفسه. يشرد من العوامل الأخرى حتى يخلص لله، يشرد من العوامل الأخرى، يشرد من الفتن، يشرد من الناس، يشرد من السوق، يشرد من الأضواء. هذه حالة، ينهزم يهرب من هذه العوامل حتى يخلص نفسه لعامل واحد وهو الله عز وجل. هذه الحالة السلبية وهو إخلاص، ولكن من بوابة سلبية، أن يعطل الإنسان حركته. الإسلام ما يؤمر بذلك، الإسلام يأمر نطوع أنفسنا، ما نطوع العوامل الأخرى، نطوع الشؤون الأخرى من حياتنا لمرضات الله. ما نعطل الشؤون الأخرى من حياتنا، ما نعطل حركتنا في الأسواق، نطوع حركتنا في الأسواق لمرضات الله تبارك وتعالى. ما نعطل حركة السوق، وإنما نذهب إلى السوق لمرضات الله تعالى، نجعل من حركتنا في السوق حركة في امتداد مرضات الله تبارك وتعالى. ما نعطل العمل السياسي، نعمل السياسة ولكن نطوع العمل السياسي، نطوع حركتنا السياسية لمرضات الله سبحانه وتعالى. من عطل الزواج في حياتنا ولكن نطوع الزواج لمرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا حالة الإخلاص ليس بالمعنى السلبي في الإسلام، أن يعطل الإنسان حركته، أن يعطل الإنسان حركته في المجتمع، في السوق، في الجو، الأجواء، الحياة الاجتماعية. لا، أن يطوع الإنسان حركت لمرضات الله سبحانه وتعالى. هذه هي حالة الإخلاص، وهي الدعوة الثانية للأنبياء. حالة الإخلاص أن تصبغ حياتنا كلها صبغة الله. إذا ذهبنا إلى السوق صبغة الله تصبغ حركتنا في السوق، إذا تحركنا في عالم السياسة صبغة الله تصبغ تحركنا في السياسة. أن نكون ربانيين في السوق، أن نكون ربانيين في الإدارة والسياسة، أن نكون ربانيين في حربنا وسلمنا، أن نكون ربانيين في سرائنا وضرائنا. هذه حالة الإخلاص. حالة الإخلاص هي الدعوة الثانية للأنبياء. الدعوة الأولى للأنبياء التوحيد والتقوى، والدعوة الثانية للأنبياء هي الإخلاص. هذه الإخلاص. الطواف وهو الدور الثاني، الطواف وهو الدور الثاني للكعبة في حياتنا، يعبر عن هذه الحالة، يعبر عن حالة استيعاب مرضات الله تعالى واستيعاب وجه الله لكل شؤون حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الطواف يعلمنا كيف يستوعب وجه الله، كيف تستوعب مرضات الله كل شؤوننا وحياتنا، حركتنا في المسجد، صلاتنا في المسجد، وصيامنا وحجنا، وحركتنا في الأسواق، وحركتنا في السياسة، وسراءنا وضراءنا، وسلمنا وحربنا، كله يكون لله عز وجل. الطواف يعلمنا كيف، أنت لما تطوف، نحن لما نطوف، الجهة اليسرى دائماً محاذية للكعبة، ولكن الجهة اليمنى تدور 360 درجة. الجهة اليمنى تارة إلى الشمال، تارة إلى الجنوب، وأخرى إلى الشرق، وأخرى إلى الغرب، مرة إلى الشمال الشرقي، مرة إلى الجنوب الغربي، يتحرك دورة كاملة 360 درجة، أوسع جهة هندسية 360 درجة، أوسع جهة هندسية. فالإنسان المسلم عندما يطوف جهته اليمنى يتحرك دورة كاملة 360 درجة، وهي دورة هندسية كاملة. وأما جهته اليسرى فهي لا تتجاوز الكعبة أبدا. الطواف يعلمنا درس، احنا نستطيع أن نتحرك بالسوق، نتحرك في المسجد، نتحرك في السياسة، نتحرك بالسلم، نتحرك بالحرب، نتحرك في علاقاتنا الاجتماعية، نتحرك داخل العائلة بحرية، نتحرك 360 درجة في كل جوانب الحياة، ولكن لا نفارق مرضاة الله ولا نفارق حب الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة. في كل الحالات نحن ربانيون، كل عملنا كل حركتنا في امتداد حب الله سبحانه وتعالى وفي امتداد مرضاة الله عز وجل. هذا الدرس الذي يعطينا الطواف، الطواف الدرس يعطينا درسا بليغا كيف يستوعب وجه الله عز وجل كل حياتنا وكل شؤوننا. هذا الدرس الثاني، أنا وقت انتهى، ما أستطيع أن أفصل فيما تبقى من الدرس الثاني والدرس الثالث والدور الثالث بإجمال وإيجاز. أقول الدور الثالث للكعبة في حياة المسلمين التوحيد. إذا توجهنا إلى الله الكعبة توحد جهة المسلمين، وجوه المسلمين كلهم إلى جهة واحدة. إذا صليت مو فقط أنا أتوجه بهذه الجهة، وإنما مئات الملايين من المسلمين الكعبة توجههم بهذه الجهة. إذا طفت حول البيت الكعبة فقط ما توحد جهتي، والكعبة مو فقط تنظم مسيري وحركتي حول الكعبة، وإنما تنظم مسيرة وحركة الملايين من المسلمين. فالكعبة توحد، والكعبة تألف، والكعبة تجمع، الكعبة تجمع المسلمين في القبلة والطواف، الكعبة توحد المسلمين في القبلة والطواف. وهذا التوحيد قوة، هذا التوحيد قوة، هذا التوحيد في القبلة، وهذا التوحيد في الطواف، هذا التوحيد في حركة التوحيد والتقوى، وهذا التوحيد في حركة الإخلاص. لما الكعبة توحدنا تشكل من التوحيد ومن الإخلاص قوة ضاربة قوية في الأرض. عندما الكعبة توحدنا في القبلة وفي الطواف تشكل، تكون من حركة المسلمين، من توجه المسلمين إلى الله، ومن حركة المسلمين باتجاه إرادة الله قوة ضاربة حقيقية على وجه الأرض. وكذلك هذا الاجتماع وهذه الوحدة وهذا التوحيد، لأنه يجمع المسلمين جميعا، يعتبر منزلا من منازل رحمة الله. عندما يذكر الله إنسان واحد يختلف عما لو كان ملايين المسلمين يذكرون الله. إذا صلى إنسان واحد لله يختلف عما لو صلى ملايين المسلمين إلى الله. اجتماع المؤمنين على ذكر الله، على التوجه إلى الله، على التسليم لله، على الإقبال على الله تعالى بوجوههم، على التوجه إلى الله، هذا الاجتماع يستنزل رحمة الله عز وجل، ويكون قوة حقيقية ضاربة على في حياة الإنسان على وجه الأرض. هذا هو الدور الثالث للكعبة في حياة المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.